الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فنبدأ في كتاب الداء والدواء أو الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي، حيث ذكر المصنف رحمه الله الملذات، وبدأ الآن يذكر ملذات الدنيا وأنواعها، ونسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم أعظم ملذات الدنيا، وهي ملذة العلم وملذة العمل والعبادة لله عز وجل. وقد ذكرنا أن حياة الروح وحياة القلب إنما هو بالعلم والعمل، بالعلم العلم المتعلق بالله عز وجل وبرسله وأنبيائه، والعلم المتعلق بأحكام الله عز وجل، والعمل والعبادة لله تبارك وتعالى، وإشغال القلب واللسان بذكر الله تبارك وتعالى. وأن الملذات الأخرى ملذات، وأن الملذات الأخرى ملذات منغصة ومؤقتة، بخلاف ملذات العلم والعبادة فإنها خالصة وباقية. وأما لذات الدنيا فقسمها المصنف إلى ثلاثة أنواع فقال: نعم.
أحسن الله عليك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين يا رب العالمين. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الداء والدواء: ولذات الدنيا ثلاثة أنواع، فأعظمها وأكملها ما أوصل لذة الآخرة، ويثاب الإنسان على هذه اللذة أتم ثواب. ولهذا كان المؤمن يثاب على ما يقصد به وجه الله من أكله وشربه ولباسه ونكاحه وشفاء غيظه بقهر عدو الله وعدوه، فكيف بلذة إيمانه ومعرفته بالله، محبته له وشوقه إلى لقائه، وطمعه في رؤية وجهه الكريم في جنات النعيم.
لا شك أن هذه الملذة، وهي الملذات الموصلة إلى الملذات الآخرة، هي أعظم أنواع ملذات الدنيا وأكملها، هي أعظم ملذات الدنيا وأكملها. ويثاب الإنسان على هذه اللذة أتم ثواب. ولهذا المؤمن الصادق حينما يأكل يجد في أكله ملذة، لا من جهة الطعم، وإنما من جهة أنه يحس أنه يأكل ليتقوى طاعة لله عز وجل، ويشرب ويجد في شربه لذة، لا من جهة الري فحسب، بل من جهة أنه إنما يشرب طاعة لله عز وجل، ويلبس وإنما يجد في لباسه لذة، لأنه يستر عورته ويتجمل لربه سبحانه وتعالى، فلذلك يجد الملذات حتى في المباحات، بل إنه يجد لذة في نكاحه وزواجه، لأنه إنما يعف نفسه ويلتزم أمر ربه، ويجد أن هذه تعينه على طاعة الله سبحانه وتعالى. أيها الإخوة، المؤمن الصادق هو الذي يقلب المباحات والعادات إلى عبادات، وذلك بالنيات الصالحات. وهذه تحتاج منا إلى دوام مراقبة لنياتنا، لحركاتنا، لسكناتنا، فإذا استطعنا أن نسيطر عليها نجد أننا نعيش في لذة، وننتقل من لذة إلى لذة لا منتهى لها حتى ندخل الجنة وندرك أعظم الملذات، وهي لذة النظر إلى وجه الله عز وجل الكريم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم أعظم ملذات الدنيا. نعم.
أحسن الله عليك. قال رحمه الله تعالى: النوع الثاني لذة تمنع لذة الآخرة وتعقب آلاما أعظم منها، كلذة الذين اتخذوا من دون الله أوثانا مودة بينهم في الحياة الدنيا، يحبونهم كحب الله، ويستمتعون بعضهم ببعض، كما يقولون في الآخرة إذا لقوا ربهم ويوم أحشرهم جميعا: يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس. وقال أولياؤهم من الإنس: ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا. قال: النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله، إن ربك حكيم عليم. وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. ولذة أصحاب الفواحش والظلم والبغي في الأرض والعلو بغير الحق، وهذه اللذات في الحقيقة إنما هي استدراج من الله لهم ليذيقهم بها أعظم الآلام، ويحرمهم بها أكمل اللذات، بمنزلة من قدم لغيره طعاما لذيذا مسموما يستدرجه به إلى هلاكه. قال تعالى: والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. قال بعض السلف في تفسيرها: كلما أحدثوا ذنبا أحدثنا له نعمة، فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء، حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا، والحمد لله رب العالمين. وقال تعالى لأصحاب هذه اللذة: أيحسبون أن ما نودهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات، بل لا يشعرون. وقال في حقهم: فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله يعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون.
هذا النوع الثاني هو عكس النوع الأول، فهو نوع يمنع من لذة الآخرة، يمنع من لذة الآخرة ويعقب آلاما أعظم منها في المآل، ويعقب آلاما أعظم منها في المآل. مثل المشرك قد يجد لذة آنية في عبادة غير الله عز وجل، لكنه سيجد آلاما عظيمة في غفلته عن الله عز وجل، وفي عدم خلوصه المحبة لله تبارك وتعالى، وفي انشغاله عن الله بما ليس أهلا للانشغال. كذلك لذة أصحاب الفواحش والظلم والبغي في الأرض والعلو بغير الحق، لذة أصحاب المناصب، لذة أصحاب الأموال بالمحرمات، لذة أصحاب الغفلات بالسهرات، هذه كلها ملذات آنية تعقب آلاما عظيمة. وليتأمل العاقل مثالا على ذلك: من يتلذذ بشرب الخمر يجد أنه يعقبه فقد العقل حتى لا يفرق بين أخته وأمه وزوجته. نجد أنه ربما يتلذذ بشرب المسكرات والمخدرات، ثم بعد ذلك يبيع عرضه بثمن بخس، فيعقبه آلاما تلازمه أبد الدهر. فالإنسان العاقل إذا تأمل وجد أن جنس الفواحش وجنس الظلم والعدوان وجنس اللغو واللهو واللعب والغفلة كلها ملذات آنية منغصة من جهة ومعقبة للآلام الشديدة من جهة أخرى. ولذلك الله سبحانه وتعالى أخبر عن المكذبين بآياته فقال: سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. تأملوا معي، وذلك مثال ابن القيم جميل، قال: كرجل أطعم إنسانا طعاما لذيذا وفيه السم ولا يدري. هذا حال من يتلذذ بالملذات المحرمة التي تمنع لذة الوصول إلى الجنة، فهو كمن يأكل طعاما طيبا ظاهرا ولكنه مسموم في العاقبة. ولهذا أيها الإخوة، لا ينبغي للعاقل أن يغتر بما عليه أصحاب الذنوب من النعم، فإن الله سبحانه قال: حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون، أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. أذكر رجلا كان من أصحاب الأموال والجاه، وكان في غمضة عين مات، فلما مات أرادوا أن يذكروا له خيرا ما عرفوا. ما الذي استفاده من هذه الملذات التي التذ بها إلا العاقبة الوخيمة؟ أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات؟ بل لا يشعرون، لا يشعرون أن هذه الإمدادات من مال وبنين هي من الاستدراجات. الله سبحانه وتعالى قادر على أن يهلك الظالمين حين ظلمه مباشرة، وأن يقطع دابر الفاسقين حين فسقهم في لحظة فسقهم، لكنه سبحانه يمدهم ليزدادوا طغيانا، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، أو يمهلهم لعلهم يرجعون. فينبغي للعاقل أن يتأمل إلى حال هذه الملذات التي هي كلها مخالفة للعقول، مخالفة للفطر، فضلا عن المنقول. نعم،
أحسن الله لك. وهذه اللذة تنقلب آخرا آلاما من أعظم الآلام، كما قيل: مأرب كانت في الحياة لأهلها عذابا فصارت في المعاد عذابا. النوع الثالث: لذة لا تعقب لذة في دار القرار ولا ألما، ولا تمنع أصل لذة دار القرار وإن منعت كمالها. وهذه اللذة المباحة التي لا يستعان بها على لذة الآخرة، فهذه زمانها يسير، ليس لتمتع النفس بها قدر، ولا بد أن تشتغل عما هو خير وأنفع منها.
هذا النوع وهو الثالث لذة لا تعقب لذة في دار القرار ولا ألما، بمعنى أنها لا تمنع من الخير ولا توصل إلى الشر، لكنها تمنع كمال الخير وربما تستدرج إلى بدايات الشر. ما هي هذه الملذات؟ هذه الملذات لها بابان: الأول التوسع في المباحات، التوسع في المباحات، توسع في كثرة الأكل، كثرة النوم، كثرة الكلام، كثرة الكسب ونحو ذلك، هذا أول بابه. وثاني بابه عدم الورع والزهد وعدم ترك المكروهات. إذن هذا الباب من الملذات له قسمان: توسع في المباحات، وترك الورع والزهد، وعدم ترك المكروهات. نعم،
أحسن الله عليك. وهذا القسم هو الذي عناه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: كل لهو يلهو به الرجل فهو باطل إلا رميه بقوسه وتأديبه فرسه وملاعبته امرأته فإنهن من الحق. فما أعان على اللذة المطلوبة لذاتها فهو حق، وما لم يعن عليها فهو باطل.
نعم، لو نلاحظ نجد أن القاعدة الكلية: كل لهو يلهو به الرجل فهو باطل، هذا هو الأصل في الله أنه باطل، إلا لاحظ الآن رميه بقوسه، فهذا معين على الجهاد، وتأديبه فرسه معين على الفروسية والقوة، وملاعبته امرأته معين على العفة وعلى عفتها، فإنهن من الحق. فدل على أن المباحات بالنيات الصالحات تنقلب إلى ملذات، وأما اللهو الذي لا يؤدي إلى خير فإنه إما أن يكون باطلا أي بمعنى لغو ليس فيه إثم وليس فيه وزر، أو باطل بمعنى يؤدي إلى الباطل، بمعنى يؤدي إلى الباطل. وهذا ما عليه أكثر الناس اليوم، إما أنهم منشغلون باللهو واللغو الذي لا منفعة فيه لا دنيوية ولا أخروية، أو أنهم منشغلون بالباطل المؤدي إلى الإثم عياذا بالله تعالى. وشتان بين من يلهو مع ولده ليؤدبه، ومن يتحدث مع أولاده ليعلمهم، ومع من يجلس مع زواره ليؤانسهم، وبين من يجلس مع الناس لكي يغتاب وينم، أو يجلس مع الناس لكي يضيع الوقت، أو يجلس مع أولاده لكي يعلمهم كيف يتوسعون في المباحات أو كيف يفعلون المحرمات عياذا بالله. فما أعان على اللذة المطلوبة لذاتها فهو حق، وما لم يعن عليها فهو باطل. وهذه قاعدة مضطردة، أن ما يعين على الحق فهو حق، وما يعين على الباطل فهو باطل. نعم،
أحسن الله عليه. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فهذا الحب لا ينكر ولا يذم، بل هو أحد بل هو أحد أنواع الحب.
فصل: بل هو أحمد،
بل هو أحد أنواع الحب. كذلك حب رسول صلى الله عليه وسلم إنما نعني المحبة الخاصة.
بل هو أحمد، أحمد بالميم،
بل هو أحمد
يعني على وزن أفعل التفضيل. بل هو أحمد أنواع الحب. تعرفون أفضل التفضيل يأتي نكرة بدون أل ومضافة إلى نكرة، مثل ما هو هنا: أحمد أنواعي. نعم، يعني أحسنهم حمدا.
فصل: نعم. الحب الذي لا ينكر ولا يذم. فهذا الحب لا ينكر ولا يذم، بل هو أحمد أنواع الحب. وكذلك حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما نعني المحبة الخاصة التي تشغل قلب المحب وذكره وذكره بمحبوبه، وإلا فكل مسلم في قلبه محبة الله ورسوله لا يدخل الإسلام إلا بها. والناس متفاوتون في درجات هذه المحبة تفاوتا لا يحصيه إلا الله. فبين محبة الخليلين محبة غيرهما ما بينهما.
على كل حال، الذي يظهر لي أن هذا الكلام فيه يعني سقط. أنت عندك الآن من كلمة وما لم يعن عليها فهو باطل، مكتوب بعدها شنو؟ فصل.
فصل: فما عانى على الذي المطلوب وما لم يعن فباطل.
أيوة.
فصل: الحب الذي لا ينكر ولا يذم.
الذي يظهر لي أن هذا غلط. الصواب أن هنا وما لم يعن عليها فهو باطل تكملة الكلام، فهذا الحب لا ينكر ولا يذم، اللي هو القسم شنو؟ الثالث. اللي هو القسم الثالث. فهذا الحب لا ينكر ولا يذم، بل هو أحد أنواع الحب. خلاص، انتهى الكلام. ثم نقول: فصل. هذا هو الصواب. يعني كلمة أحمد غلط هنا، الصواب أحد. ثم نقول: فصل. وكذلك حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما نعني المحبة الخاصة وهي التي تشغل قلب المحب وفكره وذكره لمحبوبه. هذا من القسم الأول. الآن فصل تابع للقسم الأول. واضح الكلام صالح؟ مرة ثانية: فهذا الحب إشارة إلى القسم الثالث.
القسم الثالث.
فهذا الحب إشارة إلى القسم الثالث. ها، وضحت؟ لا ينكر ولا يذم، بل هو أحد أنواع الحب. خلاص، أحد، بل هو أحد أنواع الحب المباح. خلاص، انتهى الكلام.
حط نقطة، ثم تقول فصل وكذلك حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما نعني المحبة الخاصة. هذا الآن نوع من أنواع الملذات المعينة على الطاعات الموصلة إلى ملذات الآخرة. كلمة فصل وكذلك معطوف على الأول، معطوف على ماذا؟ على الأول. نعم
صلى الله عليه. فبين محبة الخليلين ومحبة غيرهما ما بينهما.
نعم.
فهذه المحبة هي التي تلطف وتخفف أثقال التكاليف، وتسخي البخيل، وتشجع الجبان، وتصفي الذهن، وتروض النفس، وتطيب الحياة على الحقيقة، لا محبة الصور المحرمة. وإذا بليت السرائر يوم اللقاء، وكانت سريرة صاحبها من خير سرائر العباد كما قيل. سابقا لكم في مغمر القلب والحشى سريرة حب يوم تبلى السرائر. وهذه المحبة هي التي تنور الوجه وتشرح الصدر وتحيي القلب، وكذلك محبة كلام الله، فإنه من علامة حب الله. وإذا أردت أن تعلم ما عندك وعند غيرك من محبة الله، فانظر محبة القرآن من قلبك، والتذاذك بسماعه أعظم من التذاذ أصحاب ملاهي والغناء المطرب بسماعهم.
يعني هذه المحبة التي تنور الوجه وتشرح الصدر وتحيي القلب، هذه المحبة التي تسخي البخيل، تخفف أثقال التكاليف على النفس، تشجع الجبان، تصفي الذهن، تروض النفس، هذه المحبة هي المحبة الأولى، المحبة الموصلة إلى الملذات الأخروية. هذه المحبة لها علامة، ما علامتها؟ قال المصنف ابن القيم رحمه الله: وإذا أردت أن تعلم ما عندك وعند غيرك من محبة الله. شوف المقياس، ها، ترمومتر، شلون تقيس درجة محبتك لملذات الموصلة إلى ملذات الآخرة؟ قال: فانظر إلى محبة القرآن من قلبك. بقدر محبتك للقرآن فأنت منشغل بالمحبوبات الموصلة إلى لذة الجنان. هذا هو المقياس. قراءة، تلاوة، سماعا، تدبرا. إذا وجدت في قلبك حب عظيم وشغف بسماع التلاوات، وجدت في قلبك انقباض من سماع الأغاني والموسيقى والآلات، فأنت فعلا قد وضعت قدمك على معرفة الملذات الموصلة إلى الجنات. فالزم، وهذا ميزان عظيم. لهذا دخل رجل على عثمان بن عفان رضي الله عنه فقال له: يا أمير المؤمنين، ألا تشبع من القرآن؟ فقال: والله لو طهرت قلوبكم ما شبعتم من القرآن أبدا. ولهذا كان عثمان من حبه لكلام الله إذا افتتح سورة ما يستطيع يختم ويركع، يقرأ ويقرأ 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 حتى يأتي شيء يشغله فينهي، أو يقرأ إلى صلاة الفجر، حتى قيل إنه ختم القرآن في ركعة. شيء عجيب، سبحان الله. نعم. فإنه من المعلوم
صلى الله عليه وسلم. فإن من المعلوم أن من أحب محبوبا كان كلامه وحديثه أحب شيء إليه، كما قيل: إن كنت تزعم حبي فلما هجرت كتابي، أما تأملت ما فيه من لذيذ خطابي. وقال عثمان بن عفان رضي الله عنه: لو طهرت قلوبنا لما شبعت من كلام الله. وكيف يشبع المحب من كلام محبوبه وهو غاية مطلوبه؟
لذلك لو تشوفون، مرة جاني شخص يشتكي من الحب، يقول: والله يا شيخ بس ودي أسمع صوته. يا سبحان الله، يعني هذا رجل يحب حب لذات الصور، تعلق قلبه بصورة إنسانة، ولما أغلق الطرق عليه أصبح مريضا مهموما مغموما. فقلت له: طيب لما لا تسمع القرآن؟ قال والله ما أقدر يا شيخ. يلا ما يقدر يسمع القرآن، ليش؟ قلبه صار مشغول بهذا الشيء خلاص. لذلك المحب لله عز وجل على الحقيقة، المحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم محبة حقيقية لا يمكن أن يشبع من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن هنا تدركون أن بعض الرقصة، تعرفون الرقصة؟ بعض الرقصة الذين يرقصون في المساجد يزعمون حب رسول الله، أفاكين كذابين. لو كانوا محبين لرسول الله صلى الله عليه وسلم لما شبعوا من كلامه، ولما انشغلوا عن وصاله بنقل أحاديثه بأغاني وترانيمه هم أنشأوها من أنفسهم. أنت الآن إذا أحببت إنسان، سأضرب لك مثال، حينما يقال أنت تحب المقرئ الفلاني تقول نعم مثلا، يجيبون لك صوت شخص ثاني يقول لا 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 أنا أبي هو. ليش؟ لأنك تحب قراءته. فإذا أحببت النبي صلى الله عليه وسلم لن تترك كلامه إلى كلام غيره. هذه قضية مهمة ترى، نسأل الله أن يرزقنا وإياكم حب الله وحب رسوله، حب كلام الله وحب كلام رسوله. أي نعم لا نستطيع رؤية الله عز وجل في الدنيا لأن الله لا يرى في الدنيا، ولكن من كرم الله وجوده أن أنزل علينا كتابه وجعل كلامه بيننا غضا طريا كأنما أنزل بالأمس، كأنما أنزل بالأمس. والله أيها الإخوة، أحيانا يتأمل الإنسان في بعض الآيات يقول ما أجمل هذا الكلام، لو اجتمع الإنس والجن على أن يأتوا بمثله ما يستطيع. تأمل هذه الآية اللي قرأناها اليوم في صلاة العشاء، إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. تأمل معناه تجد أنك تتلذذ وأنت تسمع هذه المعاني العظيمة، الذي لو اجتمع الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا الكلام ما يقدرون. بعض العبارات في القرآن، يوم كنت أكتب في رسالة الماجستير كنت أبحث عن مثيلاتها في كلام العرب قبل النبوة، تصوروا معي يا الإخوة ما وجدت لما في القرآن مثيلا أبدا ولا في شيء من كلام الله عز وجل، وما قد يزعم أنه مثيل له شتان شتان، فرق عظيم. لذلك المحب لله عز وجل لا يشبع من كلام الله، والمحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم لا يشبع من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
أحسن الله. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فقال النبي صلى الله عليه وسلم يوما لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه: اقرأ علي. فقال: اقرأ عليك وعليك أنزل. فقال: إني أحب أن أسمعه من غيري. فاستفتح سورة النساء حتى إذا بلغ قوله: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. قال: حسبك، حسبك الآن. فرفع رأسه فإذا عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم تذرفان من البكاء. وكان الصحابة إذا اجتمعوا وفيهم أبو موسى يقولون: يا أبا موسى ذكرنا ربنا، فيقرأ وهم يستمعون.
الله أكبر. كان يحب القرآن. وكان عمر رضي الله عنه، وكان عمر رضي الله عنه إذا اجتمع القوم عنده يأمر أحدهم ليقرأ القرآن وهم يستمعون، فتسمع نشيج عمر، تسمع نشيج الصحابة من سماعهم لكتاب الله عز وجل. نعم.
صلى الله عليه. فالمحب القرآن من الوجد والذوق واللذة والحلاوة والسرور يضعاف ما لمحب السماع الشيطاني. فإذا رأيت الرجل ذوقه ووجده،
الوجد المقصود هنا هو لذة يجدها الإنسان في روحه، والذوق هو معنى هو معنى يجده الإنسان من سماعه لكلام الله عز وجل، وأما اللذة متعلقة بالأذن، والحلاوة متعلقة بالعقل، والسرور متعلقة بالقلب والنفس، أضعاف 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 ما لمحبي السماع الشيطان، بل لا يوجد مقارنة، والله ما يوجد مقارنة. لماذا لا يوجد مقارنة؟ سأضرب لكم مثال. حينما يأتي السماع الشيطان ويذكر محبوبته، طيب هو يذكر محبوبته، هل كل الناس هذه محبوبته؟ جاوب. إذن هم ليش ملتذين عجل؟ ملتذين بالصوت، ولا المعنى ما يعنيهم، ملتذين بالصوت، ملتذين بالطرب، بينما كلام الله عز وجل كل كلام فيه يعني السامع، وهذا فرق عظيم، ما يوجد مقارنة. نعم.
أحسن الله إليك. فإذا رأيت الرجل ذوقه وجده وطربه وتشوقه إلى سماع الأبيات
ونشوته، ونشوته عندنا وشوقه ماشي،
إلى سماع الأبيات الأبيات دون سماع الآيات، وسماع الألحان دون سماع القرآن، كما قيل: تقرأ عليك الختمة وأنت جامد كالحجر، وبيت من الشعر ينشد تميل كالسكران، فهذا من أقوى الأدلة على فراغ قلبه من حبة الله وكلامه وتعلقه بمحبة سماع الشيطان، والمغرور يعتقد أنه على شيء، ففي محبة الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم أضعاف وأضعاف ما ذكر السائل من فوائد العشق ومنافعه، بل لا حب على الحقيقة أنفع منه، وكل حب سوى ذلك باطل إن لم يعن عليه ويوسق المحب إليه،
ويوصل المحب إليه أو يشوق المحب إليه. أيها الإخوة، ينبغي علينا أن ندرك أن السماع الشيطاني له أضرار عظيمة. أول أضراره أنه يصد عن القرآن، والثاني أنه يصد عن أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، والثالث أن صاحبه يظن أنه على خير لأنه سمع أنشودة أطربه أو ألذه أو أوجد له وجدا أو أوجد له طربا أو أوجد له بكاء، فظن المسيكين أن هذا خير. طيب، أصحاب الغنى قد يبكون، أصحاب اللعب قد يبكون، البكاء ما هو علامة خير دائما، وجاءوا أباهم عشاء يبكون، البكاء ليس علامة خير، إنما البكاء من خشية الله خير، البكاء عند تلاوة الآيات خير، البكاء عند سماع أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الخير. أما السماع الشيطاني الذي يسميه بعض الناس اليوم الطرب بالأناشيد، وزورا سموها الأناشيد الإسلامية، ها، أو الترانيم، أو ما يسمونه بالابتهالات، ما يقولون ابتهالات، فلان يبتهل، والله لو كنت مبتهلا صادقا لابتهلت إلى الله بكلامه، ما هو بكلامك، ليش كلام الله مو عاجبك؟ عجيب هؤلاء، يعني يتركون مخاطبة الله بما جاء عن رسول الله ويذهبون ويأتون بكلام من عند أنفسهم ثم يخاطبون الله به، لما؟ أكلامكم خير أم كلام الله ورسوله؟ لما تخاطب الله بكلامه تقول: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، لما تقول: أنت يا ربنا أرحم الراحمين، تخاطب الله بكلامه وكلام رسوله، هذا هو النفع، هذا هو الخير. نسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يرزقنا وإياكم حبه وحب رسوله وحب كلام الله وحب كلام رسوله، ونقف على هذا إن شاء الله، نكمل في الأحد القادم في بيان محبة النسوان وأضرار ذلك، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، الحمد لله رب العالمين.